أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق بيان الذي نقلناه عن السيد قدس الله نفسه الزكية، اللي يركز به كان على أن المقصود من المتشابهات في الآية الشريفة هو المتشابهات من حيث المصداق، للمتشابهات من حيث المفهوم. وقدم ذكر القرائن عليه ولا أخره. أقول بأن هذا الكلام يمكن أن يعني تأييده بما ذكر في بعض التفاسير كمجمع البيان وغير مجمع البيان، من أن المتشابهات كلغو اصطلاح الآية الشريفة غير المشتبهات. المذكور في الآية المتشابهات، بينما الكلام السابق كله كان ما نفترضه هو شنو؟ المشتبهات. المتشابهات في الحقيقة هي جمع متشابه من الشبه، من الشبه متشابه، آيات متشابهات يعني يشبه بعضها بعضا، يشبه بعضها بعضا. بس في أي شيء يشبه بعضها بعضا فهي مسألة أخرى، بس هي كم متشابهات، جمع متشابه، آيات متشابهات من الشبه يعني يشبه بعضها بعضا. مشتبهات جمع مشتبه، مو جمع متشابه، جمع مشتبه، مشتبه من الشبه، من الانتباه، الأمور جمعها متشابهات. الموجود في الآية ليس الموجود في الآية ليس المشتبهات، وإنما الموجود في الآية هو ماذا؟ المتشابهات. في مجمع البيان يقول المتشابه الذي يشبه بعضه بعضا أخذ من الشبه، أخذ من الشبه، ليكن أنه نتيجة هذا يحصل فيه نوع من الغموض، نوع من الشبهة. ممكن نتيجة الشبه قد يحصل هناك نوع من الغموض والشبهة، لكن هو أساسا المتشابهات يعني الآيات التي يشبه بعضها بعضا، آيات التي يشبه بعضها بعضا مو أكثر من هذا، مو المشتبهات التي يوجد فيها اشتباه ولبس وغموض حتى نجي ندخل في هذا البحث. لأن المتشابهات المشتبهات في الآيات القرآنية هل هي الاشتباه، هل هو بلحاظ المفهوم أو هو بلحاظ المصداق، يجي هذا البحث كله. يبدو من كلام مجمع البيان ومن غيره هو أن المتشابهات يعني الآيات التي يشبه بعضها بعضا، يشبه بعضها بعضا. هذه يقول الآية الشريفة أن القرآن فيه آيات محكمات ليس فيها هذا الشيء يشبه بعضها، لا قضايا واضحة هذه، قلنا أن آيات يشبه بعضها بعضا قد يسبب نوع من الشنو من الغموض، آيات ليس فيها ذلك وآيات هي يشبه بعضها بعضا. وفسر يشبه بعضها بعضا في ماذا؟ في هذا الشيء، في عدم وضوح المصداق. فسر هذا في عدم وضوح المصداق. أقرأ آيات القرآن الكريم تتحدث عن العرش، الكرسي، عن الساعة، عن الضعف، عن النفخ في الصور، عن الصور، عن كثير من الأمور التي هي غير واضحة في المصداق، مو غير واضحة في المفهوم، غير واضحة في المصداق. أكو آيات متشابهات يعني يشبه بعضها بعضا في وجود عدم وضوء ووجود غموض من ناحية ماذا؟ من ناحية المصداق، من ناحية المصداق. حينئذ هذا يرجع إلى ما ذكر سابقا في الدرس السابق، من أن المقصود هو أن المصداق مالتها مو واضح، لأن المصادق الخارجية لهذا المفهوم مصادق لا يمكن أن تكون هي المقصودة واقعا وحقيقة، فيبقى المصداق غير واضح. الصراط شنو منعرفه؟ شنو مصداقه؟ مو واضح، مو معناه مو واضح. فالآيات المتشابهات يعني الآيات التي يشبه بعضها بعضا في عدم الغموض وعدم الوضوح كاحتمال، طبعا استغفر الله، ما نريد ان نفسر الآية بهالشكل، هذا بشكل واضح. يشبه بعضها بعضا في عدم الوضوح من حيث المصداق. الذين في قلوبهم مرض، الذين في قلوبهم زيغ، يتبعون ما تشابه، ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. هذا التأويل أيضا لا بد أن يكون المقصود بالتأويل المصداقي إذا صح التعبير، يعني بمعنى أنه يحملون هذه المفاهيم على شنو؟ على مصادقها الخارجية، يحملون هذه المفاهيم على مصادقها الخارجية، ابتغاء الفتنة وابتغاء التشويش وابتغاء مثلا إدخال هذه الأمور في ماذا؟ في الدين، أن المقصود بالكذا هذا المعنى المادي، المعنى الخارجي للكرسي وللعرش وإلى آخره، يفسرونها بهذا الشيء ابتغاء الفتنة، فتكون الآن ناظرة إلى هذا، ناظرة إلى ماذا؟ إلى المانع من تفسير، المانع من ماذا؟ من تفسير هذه الآيات المتشابهات بماذا؟ من الأخذ المتشابه بحسب هذا التفسير، يعني بتفسيرها، أصلا لا تفسيرها، ما تقدر تعرف مصداقها شنو، ما تقدر تقول بأن مصداقها هو هذا الأمر الخارجي، فإذا شنو مصداقها؟ تفسيرها بالمصداق الخارجي هذا هو المنهي عنه، تفسيرها بالمصداق الخارجي هذا هو المنهي عنه، بقطع النظر عن المحكمات، بقطع النظر وبمعزل عن المحكمات، وبشكل مستقل عن ماذا؟ عن المحكمات. لماذا؟ لأن المحكمات هن أم الكتاب، يعني هن المرجع، هن المصدر، هن المصدر. فبقطع النظر عن المحكمات لا يجوز العمل بالمتشابه، لا يجوز العمل بالمتشابه. يعني شو السبب؟ المعنى الحقيقي مو واضح، صرامة بالنسبة لنا، المعنى الخارجي لا يمكن أن ينسجم مع هذه المعاني، ليس المراد هو هذه المعاني الخارجية. وبهذا تكون الآية يعني ما ناظر إلى مسألة المشتبه في مقابل ماذا؟ في مقابل الظاهر، حتى نجي نقول بأن الظاهر يدخل في ماذا؟ في المتشابهات التي نهت الآية الشريفة عن العمل بها. فإذا نهت الآية الشريفة عن العمل بها فهي تنهى عن العمل بالظاهر، وهذا هو المطلوب. أصل الاستدلال كان بهذا، باعتبار أن القضايا قضايا ناظرة إلى الاشتباه المفهومي، فالاشتباه المفهومي درجات مختلفة، بس هو كما هو موجود في المجمل اللي هو مقصود بالمتشابهات بالمعنى الآخر، كذلك هو موجود في الظاهر لوجود احتمال، لوجود معنيين، كل منهما يصلح أن يكون معنى مرادا من الكلام، فهي تدخل في المتشابهات. إذا دخلت في المتشابهات حينئذ يشملها الناهي، فكأن الآية تنهانا عن العمل بالظواهر، وهذا هو المطلوب. أقول بهذا البيان حينئذ تكون الآية أيضاً أجنبية عن هذا الكلام، ولا يصح الاستدلال بها في مقام النهي عن ماذا؟ عن الظواهر، لأن العمل بالظاهر لكن في ماذا؟ في مقولة المعنى، يعني لا تكفي ماذا، لا تكفي المعنى، لحاظ المعنى عندما يكون هناك احتمالان للكلام، أحدهما ظاهر والآخر غير ظاهر، فهل يجوز العمل بهذا الظاهر أو لا؟ وهذا أجنبي عن مسألة ماذا؟ الاشتباه في المصدر وعدم إمكان تحديد ما ينطبق عليه المعنى خارجا، هذا شيء آخر غير محل الكلام. الآيات المحكمة في الآيات التي وحكمت يعني الأحكام، يعني بمعنى أنها آية محكمة، واضح مصادقها، واضح معناها، واضح كذا، هذه آيات محكمة. أكو آيات متشابهات، عن الآية هو عندما تطرح مفهوم واضح، يعني المراد الاستعمالي به واضح، لكن لا يمكن تطبيقه في الخارج على المصادر الخارجية، على المصادر الخارجية اللي احنا نفهمها، ما يمكن تطبيقه على المصادر الخارجية. هاي الآية تكون متشابهة، يعني بعبارة الوضوح لا نعرف ما هو مصداقها الحقيقي، لا نعرف ما هو المصداق الحقيقي لهذه الآية، المصداق الحقيقي للكرسي، المصداق الحقيقي لنفخ في الصور، المصداق الحقيقي لكثير من الأمور الموجودة في الآيات القرآنية، ما نعرف شنو مصداقها الحقيقي. يكون هذا الذين في قلوبهم يستخدمون هذا للتشويش على المؤمنين وعلى المسلمين، بأن يفسرون هذا بالمصادر الخارجية. طبعا تفسير هذا بالمصادر الخارجية إلى لوازم، التجسيم والتجسيم وأمثال هذه الأمور، التشبيه وإلى آخره. فهم يركزون على هذه الآيات المتشابهة بشكل مستقل عن المحكمات، لغرض التشويش ولغرض الفتنة ولغرض التأويل. احنا منهيين عن ماذا؟ عن هذا. لا نقدر نفسر آية تتعرض إلى الكرسي وإلى العرش بتفسير مادي، بتفسير بالمصادر الخارجية. سجل فسر البيئة كيف؟ من يقدر يفسر؟ نوكل أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. محل مصداق ومن حيث المفهوم. هذا لا علاقة له بالظاهر. شنو علاقة بالظاهر؟ العمل بالظاهر وتوزيع أحد المعنيين المحتملين علينا على الآخر، ما له علاقة هذا به. على كل حال قد هذا قد احتمال مطروح في هذه الآية، لعله يؤيد ما تقدم بشكل أو بآخر. هذا كله في الدليل الثالث لمن منع من حجية ظواهر الكتاب، يعني قال التفصيل بين ظواهر الكتاب وظواهر غير الكتاب. الدليل الرابع له هو مسألة الإجمال العربي الناشئ من العلم إجمالا بإرادة خلاف الظاهر في جملة من الآيات القرآنية. نعلم إجمالا بإرادة خلاف الظاهر، إما من جهة التخصيص أو من جهة التقييد أو من جهة نصب قرينة على إرادة خلاف الظاهر، بس بالنتيجة نحن نعلم إجمالا بأنه هذه الظواهر لا يراد بها ظاهرها في جملة من الآيات القرآنية. هذا العلم الإجمالي بالتقييد والتخصيص وكذا، هذا يوجب الإجمال لكن العربي، مو إجمال ذاتي لكن إجمال ماذا؟ إجمال عربي، بمعنى أننا لا يمكننا أن نتمسك بظاهر كل آية. ليش؟ لأنه ظاهر كل آية هو طرف العلم الإجمالي، لأننا نعلم بعدم إرادة ظواهر بعض ما في القرآن من ظواهر، نعلم أنه لا يراد به هذا الظاهر، سيصالح الظهور في كل ظاهر تسقط بالمعارضة مع إصالة الظهور في الظاهر الآخر، وإجراء إصالة الظهور في جميع الظواهر منافي للعلم الإجمالي، لأن بعض هذه الظواهر ليس مرادا وليس حجة بلا إشكال. فهذا إذا ما يحقق الإجمال الذاتي، لكن يحقق الإجمال العرضي المانع من ماذا؟ من الظهور في كل آية تكون ظاهرة في معنى، لا يمكن التمسك بإصالة الظهور في تلك الآية بهذه الدعوة، بدعوة وجود علم إجمالي بهذه الطريقة. وهذا جواب واضح، جواب نقض أقوال بالسنة الشريفة التي لا إشكال في حجيتها وجواز العمل بها عند الأخباريين، مع أنها أيضا مبتلاة بماذا؟ بهذا الشيء، مبتلاة بأنه نعلم إذا لاحظنا عن البعد، نعلم بأن السنة الشريفة وردت عليها مخصصات، وردت عليها مقيدات، وردت عليها ما يوجد ماذا؟ ما يوجد عدم إرادة ماذا؟ ظواهرها. فهل يمنعنا هذا العلم من البناء على حجية ظواهر السنة وعدم جواز العمل بظواهر السنة؟ لا طبعا لا، لأنهم يفصلون بين ظواهر السنة وبين ظواهر السنة وبين ظواهر الكتاب بحسب الفرق. إذن هم يبنون على حجية ظواهر السنة مع أنها مبتلاة أيضا بماذا؟ بهذا العلم الإجمالي. ويجاع عنه بالحل، والحل واضح هو أن هذا العلم الإجمالي ينحل بعد العثور على جملة من المخصصات والمقيدات وما يوجب إرادة خلاف الظاهر، ينحل بمقداره، وحينئذ يبقى باقي ظواهر غير مقرونة بالعلم الإجمالي، فيجوز الرجوع فيها إلى فارق الظهور بلا معارضة، بناء على خلال العلم الإجمالي بمقدار ما يبحث عليه المتتبع من مقيدات ومخصصات وما يوجد إرادة خلاف الظاهر في الآيات القرآنية. فلا يبقى علم إجمالي في الباقي حتى يكون مانع من الرجوع إلى أصالة الظهور. هذا مطلب تقدم الكلام عنه ويأتي الكلام عنه إلى خباب العلم الإجمالي وأمثاله. الدليل الخامس الذي ذكروه وهو المهم لعله هو مسألة تفسير القرآن بالرأي، حيث ذكروا بأن حمل الكلام على ظاهره هذا تفسير للكلام للقرآن بماذا؟ بالرأي. أنت بمجرد أن تعمل آية قرآنية على ظاهرة يعني فسرت القرآن بالرأي، ودلت الروايات على ماذا؟ على النهي عن تفسير القرآن بالرأي. من الروايات دلت على استعمال الرأي مطلقا في تفسير القرآن أو في استنباط الأحكام الشرعية، كما تقدم سابقا في بحث الدليل العقلي بأنه أيضا استدل الأخباريون على عدم حجية الدليل العقلي بماذا؟ بالروايات الناهية عن العمل بالرأي مطلقان، تنهى عن العمل بالرأي والأخذ بالرأي في استنباط الحكم، في تفسير القرآن، في إلى آخره، لكن المعارف الأنواع الدينية كلها ما يجوز الاعتماد على ماذا؟ على الرأي، على الرأي اللي هو طبقه على من؟ على الدليل العقلي. هذا هو الدليل الخامس الذي استدل به في المقام. و الجواب عنا هو هذا الجواب في الكفاية وغيرها، هو منع صدق التفسير بالرأي على حمل الكلام على ماذا؟ على ظاهره، حمل الكلام الآية القرآنية على المعنى الظاهر فيه هذا ليس تفسيرا بالرأي. أولا هو ليس تفسير قالوا، لأن التفسير هو كشف القناع وإزالة الستر، فحيث يكون الشيء فيه قناع فإزالة القناع يسمى تفسيرا، وأما الظاهر فليس فيه قناع، ليس فيه حجاب، ليس فيه قناع، هو ظاهر، هو ظاهر، هو بين، فليس فيه حجاب وقناع حتى يكون الأخذ بظاهره كشفا لهذا الشنو القناع حتى يصدق عليه الشنو تفسير. الأخذ بالظاهر كالأخذ بالمحكم، كالأخذ بالناس، كالأخذ بالآية الصريحة، ما تفرق بينهما، كل منهما ليس فيه كشف نقاب وكشف حجاب وكشف قناع، ما في هذا الشيء، فالتفسير لا يظهر. ثم قالوا لو سلمنا صدق التفسير فالتفسير بالرأي لا يكون ماذا؟ لا يكون صادقا. حتى لو صدق أنه فيه كشف قناع وفيه كشف حجاب، لكن التفسير بالرأي لا يكون ماذا؟ لا يكون صادقا. وذلك لأن المقصود بالرأي هو الاعتبار الذي لا قيمة له، هذا الاعتبارات التي لا أساس لها ولا قيمة لها، هذا هو الرأي. فيفسر القرآن يكشف عنا القناع، لا يكشف القناع لكنه شنو؟ لكنه بالرأي، يعني بالاعتبارات التي لا أساس لها ولا قيمة لها ولا اعتبار بها، هو يفسر القرآن بالرأي. طب هذا بلا اشكال لا ينطبق على الظواهر والعمل بالظواهر، حتى لو قلنا ان فيها كشف شنو؟ قناع عين، يعني حتى لو صدق التفسير عليها لكنها ليست تفسيرا شنو؟ بالرأي، وانما يحمل الكلام على ظاهره ليس تفسيرا بالرأي. تفسير بالرأي اللي ينطبق على حمل الكلام على غير ظاهره، على اسس خاصه وجوه اعتبارية لا قيمة لها، أما حمل الكلام على ما هو ظاهر فيه هذا ليس تفسيرا بالرأي، حتى لو كان ماذا؟ حتى لو كان تفسيرا. هذا الجواب، هذا الجواب سيد الشيخ قدس الله نفسه تأمل فيه وقال بأن هذا الجواب يتم في بعض الظهورات ولا يتم في جميع الظهورات. هذا الجواب يتم في بعض الظهورات التصورية الوضعية، عندما يكون الوضع فيها واضحا عند الكل، فيقال أن الآخر بهذا الظهور التصور الوضعي ليس فيه كشف شنو؟ قناع، فلا يظهر عليه التفسير. وهكذا في بعض الظهورات التصديقية السياقية بعضها يكون ظاهر واضح، أي إنسان عرف تلقي عليه هذا الكلام راح يفهم مراد المتكلم بشكل واضح، لا لبس فيه ولا أمور ولا يحتاج إلى أي شيء آخر سوى سماع الكلام. ولهذا الأخذ بالظهور التصديقي في الحالة الثانية والأخذ بالظهور التصور الوضعي في الحالة الأولى ليس فيه كشف قناع، ليس فيه كشف قناع. فإذا صح نجيب من جواب السابق ونقول أن التفسير كعنوان لا يصدق في محل الكلام، لكن ليس كل الظهورات هكذا. الظهورات التصورية الوضعية في بعض الأحيان يمكن أن عندنا تغيير وشك في المعنى الموضوع له اللفظ الذي يستتبعه الظهور قهرًا. أصل المعنى الموضوع له اللفظ تغيير به، ونحتاج إلى أعمال عنايات وتأمل وكذا وإقامة استنباطات في بعض الأحيان لإثبات ماذا؟ لإثبات أن اللغة موضوع لهذا المعنى. وأنا شلون نقول بأنه هذا ما في كشف قناع؟ مو ظهور واضح حتى نقول ليس فيه كشف ماذا؟ كشف قناع. لا، ظهور احتاج إلى أعمال عناية وتأمل استنباط حتى نصل إلى نتيجة أن هذا اللغة موضوع لهذا المعنى. فالأخذ بهذا الظهور بعد هذه العملية الاستنباطية وأعمال الصناعة وأمثال هذه الأمور، كيف يقال بأن هذا ليس فيه كشف قناع؟ لا فيه كشف قناع بالنتيجة. وهكذا بعض الظهورات التصديقية السياقية، وهذا واضح من الظهورات التصديقية، وهذا واضح ما في الظهورات التصديقية اللي ما نوصل إليها إلا بعد جهد جهيد يبذله الإنسان حتى يصل إلى تشخيص المراد والمعنى الجدي للمتكلم بحسب الموازين اللي هو بيده. لكن جهد جهيد يزيد الاستنباط وصناعة عنايات ونكات وجمع قرائن من نوع من نوع حتى يصل بعد مدة على ماذا؟ إلى تشخيص المراد وتشخيص المدلول تصديقه. وهذا نقدر نقول أنه ليس فيه كشف ثناء، فيه كشف ثناء. وأغلب الاستنباطات من الأدلة الشرعية من الروايات وحتى الآيات الشريفة هي في الحقيقة من هذا القبيل، من قبيل الاستنباطات التي تتوقف على أعمال عنايات وعمل الجهد وتأمل واستنباط وإلى آخره. أغلبها حتى في الاستنباط الفقهي من الأدلة الشرعية أكو، بس كلش نادر يعني التي يقع فيها الكلام والرد والبدل عادة تكون من هذا القبيل. الظهورات التي يقع فيها الكلام ودول يجيبون دول يقولون بأنه نستفي كذا، وهذا كلها من هذا القبيل، يعني أن بالنتيجة الوصول إلى المعنى المراد تحتاج إلى ماذا؟ إلى بذل جهد وصناعة واستنباط وأعمال عنايات حتى وصلنا إلى هذا. هذا ما يمكن أن نقول بسهولة بأنه هذا ليس فيه كشف ثناء، لا فيه كشف ثناء. هذا الجواب الأول مع هذه الملاحظة عليه. الجواب الثاني عن الاستدلال بهذه الطائفة من الأخبار هو هذا الجواب اللي أيضا تقدم ذكره في بحث الدليل العقلي. هناك أيضا كما تقدم أن الأخباريين أيضا استدلوا روايات الناهية عن العمل بالرأي لإثبات عدم حجية الدليل الشهود دليل عقلي بعد تطبيق الرأي علما على الدليل العقلي. الجواب هناك كان هذا، هنا أيضا يذكر جواب نفس الجواب، وهو أن كلمة الرأي في الروايات محمولة على 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 المدرسة الفقهية المعاصرة للإمام الصادق عليه السلام اللي كانت تعتمد على هذا قياس الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع، أن كان هذه الأمور اللي هي ما تخرج في واقعها كونها ظنون وتخمينات وتقرصات. وهذه المدرسة مدرسة اشتهرت في زمانهما عليه السلام، وتبناها جملة من أعلام القوم والتزموا بها وبقيت في الرأي السائد إلى مدة من الزمن في قبال المدرسة الأخرى اللي هي مدرسة أهل الحجاز، مدرسة الحديث اللي كانوا لا يرفضون استعمال الرأي واستعمال القياس والاستحسان وأمثال هذه الأمور من استنباط الأحكام الشرعية. على كل حال احنا يكفينا احتمال هذا، يعني احتمال ان تكون الروايات الناهية عن تفسير القرآن بالرأي مقصود بها هذا استخدام الظنون والتخمينات والتقرصات في اثبات مطلب شرعي، استعمال المطلب الشرعي مرة في القرآن ومرة ماذا في السنة، مطلب بينهما اما ان نثبت فيه حكم شرعي بالقرآن او بالسنة او نثبت فيه مطلب من المطالب الشرعية وننسبه للشارع أيضا في القرآن أو في السنة. اعتماد على هذه الأمور هذا غير جائز شرعا، شرعناها عنا لأن سلام الله علينا وعنه. فإذا هو إشارة إلى ماذا؟ إلى قضية واقعة في زمانهم وعبر عنها بماذا؟ باستخدام الرأي لإثبات الأمور الشرعية والأحكام الشرعية وتفسير القرآن وإلى آخره. أين هذا من العمل بالرواية؟ هذا إشارة إلى النهي عن القياس، إلى عدم جواز أعمال القياس لاستنباط الأحكام الشرعية، عدم جواز أعمال المصالح المرسلة والاستحسانات لإثبات الأحكام الشرعية. القرآن لا يجوز تفسيره بالرأي، يعني تفسيره اعتمادا على القياس والاستحسان وامثال هذه الامور. كيف يمكن ان ندعي بان هذا ينطبق على العمل بماذا؟ على العمل بالظواهر. الذي يعمل بالظواهر لا يفسر الآية القرآنية بماذا؟ بالقياس وبالاستحسان وبالمصالح المرسلة. ويقول كلام له ظاهر، أنا أحمل هذا الكلام على ماذا؟ على ظاهري. أما إحنا من جوز بأن يحمل الكلام على ظاهري كيف إلا بعد مراجعة ماذا؟ العدل الآخر للقرآن اللي هو العثرة الطاهرة حتى يفهم لعله هذا الكلام يراد به خلاف ظاهر، لكن أنا ما أدري. فإذا لم يرد شيء عن الأئمة عليهم السلام حينئذ نقول أن هذا الكلام له ظاهر فيحمل على ظاهره. شمول تفسير القرآن بالرأي لهذا الظاهر مو واضح، بعبارة أكثر وضوح أنه هذه الروايات إما أن يكون عندنا وضوح في حملها على هذا الشيء نطمئن بأنها محمولة على المدرسة الفقهية المشار إليها ستكون أجنبية عن محل الكلام. إذا ما اطمئننا يكفينا الإجماع، يكفينا احتمال أن تكون هذه الروايات ناظرة إلى هذه المدرسة الفقهية لكي لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام على عدم حجية شنو ظواهر الكتاب، يكفينا الإجماع يعني نستدل بهذه الروايات على أثبات مطلب وشنو أن الظواهر طبعا ليست حجية. وإذا كان المقصود بها ولو احتمالا هو الإشارة إلى هذه المدرسة مدرسة الرأي، حينئذ لا يصح الاستدلال بها لإثبات عدم حجية ظواهر الكتاب. هذا احتمال، هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث والأخير عن بس هذا الجواب المذكر، الجواب الثالث والأخير هو أيضا تقدم، وهو أنه يعني عندما يكون العمل والظهور موافق لطبع الإنسان، موافق لذلك موافق الإنسان طبع الإنسان، يعني الإنسان لو ترك وشأنه يعمل بالظواهر مطلقا في القرآن الكريم وغير القرآن الكريم، لو ترك وشأنه فهو شيء يوافق طبع الإنسان، طبع الإنسان يدفعه للعمل بهذه الظهورات، مثل هذه الظهورات قد يقال بأنه ما يكفي في النهي عنها إطلاق روايات من هذا القبيل، يعني إطلاق روايات تنهى عن تفسير القرآن بماذا؟ بالرأي، بدعوى أنها شاملة للعمل بيش بالظواهر اللي وضع الكلام. إذن يكون هناك نهي عن العمل بالظهورات القرآنية بإطلاق دليل، ما يكفي لعمل من هذا القبيل أن ينهى عنه لماذا؟ بإطلاق دليلين، لم يجب أن يكون النهي والرد حتى يحقق الغرض منه والغاية منه، لا بد أن يتناسب مع ماذا؟ مع وضع العمل بالظهور وكون الماء الطبع يميل إليه وأنه هو مقتضى القريحة ومقتضى الطابع، ينبغي أن يتناسب مع هذا. فكأنه هذا يكفي لإثبات أن الروايات التي تنهى عن تفسير القرآن بالرأي ما تصلح أن تكون راجعة عن حجية شنو؟ عن حجية الظهور، يعني عن حجية ظواهر الكتاب الكريم. هذه الأجوبة وتذكر كل هذه ما ذكروه من ماذا؟ من أدلة على إثبات التفصيل بين ظهور القرآن وبين ظهور ماذا؟ وبين ظهور غيره. فقط مسألة التحريف ما أعتقد أنه مدعى ندخل فيها، يعني احتمال التحريف هذا احتمال منسي بين علمائنا رضوان الله على نحو يقل بالظهور، هذا الأمر منسي عند علمائنا وقد اتفقوا تقريبا لا تحقيقا على نفي التحريف المخل بماذا؟ بالظهور. وصلى الله تعالى على محمد وسلم.